اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واتوب. كلام يقع ان شاء الله في بحث تعدد العنوان، هل يوجب تعدد المعنون او لا يوجب تعدد المعنون. المصنف فيما سبق من الابحاث انتهى الى الجواز، وقال بجواز اجتماع الامر، وان الطريق اللي سلك المصنف هو ان التكاليف باسرعها تتعلق عناوين ولا تسري الى المعنونات، فحينئذ اذا وقفت التكاليف على العناوين لا تلتقي ولا تجتمع تلك التكاليف، ولا يلزم محذور اجتماع الضدين، لأن عنوان الغصب مثلا هو الذي توجه إليه النهي، وعنوان الأمر هو الذي توجه إليه، عنوان الصلاة هو الذي توجه إليه الأمر، فلا يلتقي ولا يجتمع الأمر والنهي في واحد، فلا يلزم من القول بالجواز دخول مسألتنا تحت كبرى استحالة اجتماع الضدين أو استحالة الجمع بين الأمر والنهي. لما كانت التكاليف واقفة على العناوين لا تسري إلى المعنونات فنلتزم بالجواز، لما تقدم من أن القائل بالجواز له أن يسلك هذا الطريق وهو الالتزام بعدم السراية فينتهي إلى الجواز. هذا الطريق هو الذي سلكه المصنف. تقدم أنه على هذا الطريق حينئذ نحن في غنى عن بحث مسألة تعدد العنوان، توجب تعدد المعنون أو لا توجب تعدد المعنون. التزمنا بإيجاب التعدد أو لم نلتزم بإيجاب التعدد، على كلا الاحتمالين، على كلا القولين نحن نلتزم بالجواز. فمسألتنا من حيث هذا البحث لا بشرط، هي غير مشروطة لا بالتعدد ولا بعدم التعدد. النتيجة في بحث تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون لا تؤثر على التزامنا بالجواز. أيا كانت النتيجة في هذا البحث نحن بإمكاننا أن نلتزم بالجواز. لكن المصنف يقول مع هذا لو تنزلنا وآمنا بالسراية، لو تنزلنا والتزمنا بأن الأحكام تسري من العناوين إلى المعنونات، حينئذ حتى نلتزم بالجواز لا بد من القول بالتعدد، حتى نلتزم بالجواز لا بد من التعدد. إذا تنزلنا وسلمنا أن الأحكام تسري من العناوين إلى المعنونات، حينئذ هاي المسألة تكون مبدأ تصديقي لمسألتنا الجواز وعدم الجواز. لا بد من بحث تلك المسألة بناء على هذا التسليم، بناء على سراية التكاليف والأحكام من العناوين إلى المعنونات. إذا سلمنا بذلك إحنا مطالبين بذلك البحث، يكون هذا البحث مبدأ تصديقي على هذا القول. لذلك المصنف راح يبحث تلك المسألة، وإن كان هو في غنى عن البحث فيها، لكن تنزلا إذا تنزلنا نحتاج إلى البحث في تلك المسألة. هذا البحث يسموه بحث تنزلي، أنه إحنا إذا تنزلنا عن مبنانا وعن قولنا نحتاج إلى البحث في تلك المسألة. وهذه الأبحاث التنزلية مو عزيزة في العلوم، خاصة في الأصول ينتهون في مسألة إلى قول لكن يتنزلون عن قولهم ويبحثون مسائل أخرى تترتب على خلاف قولهم. فإحنا الآن إذا التزمنا بأن التكاليف تقف على العناوين بعد ما نحتاج إلى بحث التعدد وعدم التعدد، لكن المصنف يقول نتنزل عن مبنانا ونلتزم بالسراية، حينئذ نحتاج إلى هذا البحث، بحث التعدد وعدم التعدد. ما هو الصحيح؟ هل أن الصحيح هو أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، أو أن الصحيح هو عدم الكشف وعدم إيجاب تعدد العنوان لتعدد المعنون؟ اختلف في ذلك على أكثر من قول. صاحب الكفاية التزم بعدم التعدد مطلقا، قال أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون ولا يكشف عن تعدد المعنون لوضوح لوضوح أن ذات واجب الوجود ذات الباري عز وجل بسيطة من جميع الجهات ولا تعدد للحيثيات فيها، مع أنه ينطبق عليها صفات متعددة صفات كثيرة، فتنطبق على الذات المقدسة عناوين متعددة مع أن الذات واحدة صامدة لا تعدد فيها. هذا دليل على أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، هذا دليل صاحب الكفاية. المرجى النائيني التزم بالتعدد مطلقا، قال أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون مطلقا. المصنف التزم تبعا لسيد الخوئي رحمه الله بالموجبة الجزئية، قال لا قاعدة كلية، ما عندنا ضابطة وقاعدة عامة ممكن نعممها نقول دائما تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، دائما تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، ما عندنا قاعدة كلية وما عندنا ضابطة عامة، تختلف تلك النتيجة باختلاف الموارد، فقد نلتزم بالتعدد وقد لا نلتزم بالتعدد، بعض العناوين توجب التعدد بعض العناوين لا توجب التعدد. فالمصنف التزم بالموجبة الكلية أو قل السالبة الموجبة الجزئية أو قل السالبة الجزئية، أما نقول بالتعدد في بعض الموارد أو نقول بعدم التعدد في بعض الموارد. قول المصنف عليكم السلام، قول المصنف يتضح من خلال رد دليل المرزى النائيني القائل بالتعدد. المرزى النائيني قال بالتعدد مطلقا، قال بالتعدد دائما، الرد على كلام المرزى النائيني يثمر صحة كلام المصنف. المرزى النائيني ذكر دليلا استدل به على التعدد، هذا الدليل يستدعي بعض المقدمات اللي مرت علينا سابقا في مسألة من المسائل ذكرنا فيها مبنى المرزى النائيني في فصل التفرقة بين التعارض والتزاحم ومسألة الإجماع، ذكرنا أكثر من مسلك، مسلك المصنف ومسلك صاحب الكفاية ومسلك المرزى النائيني. شنو كان مسلك المرزى النائيني؟ مسلك المرزى النائيني في التفرقة قال اختلاف الحيثية هو الذي يدخل المسألة في التعارض أو التزاحم أو مسألة الاجتماع، الحيثية التقييدية أو الحيثية التعليلية. قلنا بيان مذهب المصنف، العفو، بيان مبنى المرزى النائيني يتوقف على مقدمات نعيدها على نحو السرعة نستفيد منها في هذا الدليل. المقدمة الأولى هو أن العنوان إذا أريد له أن ينطبق على المصداق الخارجي لابد من وجود جهة حيثية في ذاك المصداق الخارجي حتى ينطبق عليه ذلك العنوان ولا ينطبق على غيره. فمثلنا قلنا عنوان الإنسان ينطبق على زيد ولا ينطبق على الكتاب، شنو تلك الخصوصية؟ شنو خصوصية زيد؟ شنو فارق زيد عن الكتاب؟ زيد في حيثية في جهة تسمح بانطباق عنوان الإنسان عليه، ولتكن تلك الحيثية مثلا حيثية الحيوانية الناطقية مثلا أو أي حيثية أخرى احنا نصورها حتى ينطبق العنوان على المصدر. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قلنا أنه إذا تعددت العناوين المنطبقة على مصداق واحد لابد من وجود جهات وحيثيات متعددة في ذاك المصداق الواحد هي التي أوجبت تعدد العنوان وتعدد العناوين المنطبقة عليه. وقلنا هذا إنما يظهر بشكل واضح في نسبة العموم والخصوص من وجه، فانطباق عنوان الفاسق على زيد وانطباق عنوان العالم على زيد هذا دليل على أن في زيد جهتين حيثيتين أوجبت كل منهما انطباق عنوان من العناوين عليه. وإلا لو لم تكن تلك الحيثيات موجودة في زيد لما انطبقت عليه ولما افترق العنوان الفاسق عن عنوان العالم. إذا لم تختلف الحيثيات ما بال العنوان الأول افترق عن الثاني في مصادر، وما بال العنوان الثاني افترق عن الأول في مصادر. إذا لم تختلف المصادر في حيثية انطباق العناوين على الأول، إذا لم تختلف في جهة انطباق العناوين عليه، حالة كانت في الحقيقة العناوين عناوين واحدة وليست النسبة بين العناوين نسبة العموم والخصوص من وجه. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة والأخيرة في بيان نحوي التركيب. التركيب ينقسم إلى تركيب انضمامي وتركيب اتحادي. التركيب الانضمامي هو ما تركب الشيء، المركب الانضمامي هو المركب الذي تركب من وجودات متعددة مع الحفاظ على تعدد الوجود. يبقى المركب الانضمامي يبقى إلى وجودات متعددة، قلنا هذا واضح في المركبات الخارجية. جسد الإنسان، جسم الإنسان مركب، مركب انضمامي، انضم الرأس إلى الجذع إلى الأطراف فتألف الجسم، ويبقى في الخارج هذا المركب يحافظ على تعدد وجوده. يبقى في الخارج هو متعدد الوجود، ما يمكن أن يشار إلى الرأس إلى الأطراف إلى الجذع وهكذا بقية الأجزاء. هذا المركب الانضمامي. في قبال المركب الاتحادي اللي يتركب من وجودات متعددة لكن مع فيرورة هذا المركب الواحد وجودا واحدا، كما في تركب الإنسان من الجنس والفصل، اتحد الجنس مع الفصل فوجد الإنسان، ولا يمكن أن يشار إلى الإنسان ويقال هذا جنسه وهذا فصله، لا موائد بين الجنس وبين الفصل، لا وجود مستقل ومنحاز للفصل عن وجود الجنس، يستقل وينحاز عن الوجود الثاني. هذا المركب الاتحادي. المقدمة الرابعة والأخيرة اللي نحتاجها هي نحوي الحيثية ونحوي التقييد الحيثية، نحوي الجهة. الجهة إما تقييدية وإما تعليلية. الحيثية إما تقييدية وإما تعليلية. الحيثية التعليلية هي الحيثية التي تكون خارجة عن دائرة الموضوع، لا مدخلية لها في وجود الموضوع، إنما هي تكون مجرد علة لإثبات الحكم للموضوع الذي يكون الموضوع هو غير تلك الحيثية. هذه الحيثية التعليلية. الحيثية التقييدية هي ما كان الموضوع منصبا على نفس تلك الحيثية، ما كان الحكم منصبا على نفس تلك الحيثية، تكون الحيثية سببا في إثبات الحكم لنفسها، لنفس تلك الحيثية، فتكون هي تمام الموضوع. تمام الموضوع هي الحيثية التقييدية. إذا اتضحت هذه المقدمات الأربعة يكون دليل المرجى النائني بالطريقة الآتية، هو أنه هذه الجهات المتعددة في المعنون الواحد. إحنا الآن شنو نريد نثبته على كلام المرجى النائني؟ وين إحنا نتحدث؟ المرجى النائني يريد أن يدعي أن انطباق العناوين المتعددة تقتضي وتوجب كون المعنون متعددا، تكشف عن تعدد المعنون بعد التنزل عن مبنى المصنف. شنو مبنى المصنف؟ عدم السراية وتعلق العناوين بالمعنونات، تعلق الأحكام بالعناوين. راح نتنزل عن هذا، نقول لا، الآن آمنا وسلمنا بأن الأحكام لا تقف على العناوين بل تسري إلى المعنونات. إذن الآن بناء على كلام المرجى النائني لابد أن نصور كلام المرجى النائني بعد الالتفات إلى أن التكاليف تتعلق بالمعنونات. فنقول الآن التكاليف المختلفة، إذا التكاليف المختلفة العناوين المختلفة، عنوان الغصب مثلا، عنوان الصلاة، إذا انطبق على الفعل الخارجي الواحد، عنوان الغصب إذا انطبق على هذه الحركات، عنوان الصلاة إذا انطبق على نفس تلك الحركات، بمقتضى المقدمة الأولى والمقدمة الثانية لابد من وجود جهتين في ذاك الفعل أوجبت هاتان الجهتان انطباق عنوان الصلاة وانطباق عنوان الغض. ليش؟ لأن قلنا بالمقدمة الأولى العنوان حتى ينطبق يحتاج إلى جهة، العنوان الثاني إذا كان مغاير للأول لابد من وجود جهة ثانية مغايرة. فإذا بمقتضى المقدمة الأولى والمقدمة الثانية المرزى النائني توصل إلى هذا، توصل إلى أن الغاصب وصل إذا انطبقا على فعل من الأفعال الخارجية لابد أن يكون في هذا الفعل الخارجي أكثر من جهة، أكثر من حيثية. فنقول أن هذه الحيثية لابد أن تكون حيثية تقييدية، هذه الحيثية لابد أن تكون حيثية تقييدية. التركيب بين الحيثيتين الموجودتين في ذلك الفعل لابد أن يكون تركيبا انضماميا. شنو تركيب انضمامي؟ يعني يبقى يحافظ على تعدد الوجود. شنو حيثية تقييدية؟ يعني أن الحكم المنصب على الطبيعة، على طبيعة الصلاة، هذا الحكم في الحقيقة إنما ينصب على نفس تلك الحيثية، ما ينصب على الفعل بتوسط تلك الحيثية. لأنه إذا قلنا الحكم ينصب على الفعل لأجل تلك الحيثية، حينئذ الحيثية راح تكون تعليلية. احنا قلنا الحيثية لابد أن تكون تقييدية. الحيثية لما كانت تقييدية يعني أن الحكم انصب على نفس تلك الحيثية، الحكم المنصب على العنوان الثاني لابد أن ينصب على نفس تلك الحيثية الثانية التقييدية. إذن الحيثية لابد أن تكون تقييدية، التركيب التركب بينهما لابد أن يكون انضماميا. إذا كان التركب انضماميا، إذا كانت الحيثية تقييدية، معنى ذلك أن هذا الفعل الواحد اللي إحنا نشوفنا بنظرتنا العرفية التسامحية فعل واحد، هو في الحقيقة فعلان، هو في الحقيقة أكثر من فعل، مو فعل واحد. ليه؟ لأن قلنا التركب انضمامي، والتركب الانضمامي حافظ على تعدد الوجود. قلنا الحيثية تقييدية، هناك حيثيتان تقييديتان إحداهما تختلف عن الأخرى، كل واحدة منهما وقعت موضوعا لحكم من الأحكام. هذا يعني أن تعدد العنوان في الحقيقة يكشف عن تعدد المعنون، وأن المعنون وإن كان بحسب النظرة العرفية واحد إلا أنه في حقيقته متعدد. يبقى ليش نقول أنه لابد أن تكون الحيثية تقييدية؟ ليش لابد أن يكون التركب انضمامي؟ لما لا يكون الحيثية تعليلية وبذلك يكون الفعل خارج فعلا واحدا؟ لما لا يكون التركب اتحاديا وبذلك يكون الفعل واحدا، شأن الإنسان المركب من الجنس والفصل؟ نقول هذا لما تقدم من أن الجواب عن هذا، نقول إنما نلتزم بذلك لما تقدم من أن المرزى النائيني قال بأنه المسألة أو المورد حتى يدخل في مسألتنا لابد أن تكون الحيثية تقييدية، وإلا لو كانت حيثية تعليلية لكان الحكم الأول منصب على نفس الفعل بتوسط الحيثية الأولى، والحكم الثاني منصب على نفس الفعل بتوسط الحيثية الثانية. وهذا شنو معناه؟ هذا معناه التعارض، معناه ثبوت حكمين متضادين لفعل واحد، وهذا معناه التعارض. يخرج هذا المورد عن مسألتنا. احنا حتى يدخل المورد بناء على تفرقة المرزى النائيني بين التعارض والتزاحم، ومسألتنا اللي يفرق بين الأبحاث الثلاثة في نحو الحيثية، بناء على كلامه حتى يدخل المورد في مسألتنا لابد من الالتزام بأن الحيثية حيثية تقييدية. أما إذا كانت حيثية تعليلية فهي خارجة عن محل البحث، خارجة عن مسألتنا وداخلة في باب التعارض. إذن حتى تدخل في مسألتنا لابد أن تكون الحيثية تقييدية. بكون الحيثية تقييدية هذا يعني بعبارة أخرى تعدد الفعل في الخارج، الفعل في الحقيقة هو أكثر من فعل. وهذا الكلام هو اللي يفسر لنا ما مر سابقا في أول الدروس، الدرس الأول أو الثاني، في بيان مفردات المسألة، اللي في بيان معنى الاجتماع قال المراد في العنوان الثاني، المراد من الاجتماع الاجتماع الحقيقي، يعني أن يكون فعلا واحدا قال المصنف وإن كان بنظر العرف. فإحنا الآن هذا الفعل احنا بنظرنا العرفي التسامحي نشوفه فعل واحد يقوله، هذا يدخل في محل كلامنا. وان كان المرزنائي يقول بالدقه الفلسفيه العقليه لابد من كون هذا الفعل هو في الحقيقه هو امران لا امر واحد، فعلان لا فعل واحد بمقتضى تعدد الحيثيه التقييديه. هذا دليل المرزنائي على ان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. المصنف يشكل على هذا الدليل بإشكالين، من خلال هذين الإشكالين يتضح أن الصحيح هو أن لا قاعدة ولا ضابطة في أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، قد يقتضي وقد لا يقتضي. قال تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنون، بعدما تقدم من البيان من أن التكليف إنما يتعلق بالعنوان بما هو العنوان مرآة عن أفراده لا بنفس الأفراد، بعد أن تبين هذا وتبين أن الصحيح أن التكليف يتعلق بالعنوان لا بالمعنون، فإن القول بالجواز لا يتوقف على القول بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. بعد هاي المسألة تكون أجنبية عن بحثنا حتى مبدأ تصديقي مفهوم كما أشرنا إليه فيما سبق، لأنه سواء كان المعنون متعددا بتعدد العنوان أو غير متعددا فإن ذلك لا يرتبط بمسألتنا نفيا وإثباتا، ما يأثر على نتيجتنا. إحنا نلتزم بالجواز، قلنا بالتعدد أو لم نقل بالتعدد، ما دام أن المعنون ليس متعلقا بالتكليف أبدا نش وقت نحتاج إلى أن نبحث في التعدد. إذا التزمنا بالسراية، أما إذا التزمنا كما التزمنا بأن التكليف يتوقف على العنوان ولا يسري إلى المعنون، بعد إحنا نكون في راحة عن ذلك البحث. وعلى كل حال فالحق هو الجواز، تعدد المعنون أو لم يتعدد، هذا تقدم. يقول ولو سلمنا جدلا بأن التكليف يتعلق بالمعنون باعتبار سراية التكليف من العنوان إلى المعنون كما هو المعروف اللي احنا قلنا باستحالته وعدم صحته، لكن اذا سلمنا بما التزم به المشهور فان الحق انه لا يجب تعدد المعنون بتعدد العنوان، فقد يتعدد وقد لا يتعدد، ما عندنا ضابطه، ما عندنا قاعده كليه نقول يتعدد بظرف قاطع او لا يتعدد على نحو الموجب الكليه، لا، قد يتعدد وقد لا يتعدد. فليس هناك قاعده عامه تقضي بأن نحكم بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، كما تكلف بتنقيح هاي القاعدة بعض أعاظم مشايخنا المرزنائيين قدس الله نفسه الزكية، وكأن نظره الشريف، هذا دليل المرزنائيين، قال وكأن نظره الشريف يرمي إلى أن العامين من واجب يمتنع صدقهما على شيء واحد من جهة واحدة. ليش عامين من واجب؟ يعني عندنا عنوانين، عنوانان مختلفان، كل عنوان حتى ينطبق على المصداق يحتاج إلى جهة، أما إذا انطبق العنوان الأول مع العنوان الثاني على هذا المصداق الخارجي من جهة واحدة لما كان عامين من واجب، إما أن يكونا متساويين أو يكونا عنوانا واحدا أو يكونا شيئا واحدا، على الأقل يكونان متساويين. وكأن نظره الشريف يرمي إلى أن العامين من وجه يمتنع صدقهما على شيء واحد من جهة واحدة، وإلا لما كانا عامين من وجه، فلا بد أن يفرض هناك جهتان موجودتان في المجمع في ذلك المصداق اللي انطبق عليه كل منهما، إحداهما هو الواجب وثانيهما هو المحرم. ليش؟ من الواجب من المحرم؟ من الواجب من المحرم؟ نفس الجهة الموجودة بالفعل. ليش؟ قلنا احنا تنزلنا عن مبنانا، قلنا بعد مو العنوان هو اللي يكون محرم، مو العنوان هو اللي يكون واجب، لا، الفعل لكن فحيثية فالجهة موجودة في ذلك الفعل. موجودتان في المجمع، إحداهما هو الواجب وثانيتهما هو المحرم، فيكون التركيب بين الحيثيتين ترتيبا انضماميا لا اتحاديا. يعني شنو؟ يعني الحيثية تقييدية والتركيب انضمامي، يعني يبقى كل من الجزء الجزئين محافظ على وجوده المستقل، بحيث نقول هذا الجزء الأول هذا الجزء الثاني، تركيب انضمامي لا اتحادي، إلا إذا كانت الحيثيتان المفروضتان تعليليتين. يعني سابقا قبل إلا فارض، هو فارض الحيثيتين تقييديتين، إلا إذا كانت الحيثيتان المفروضتان تعليليتين لا تقييديتين، فإن الواجب والمحرم على هذا الفرق يكونان شيئا واحدا. إذا كانت الحيثية تعليلية يعني شنو؟ يعني الفعل حرام، الفعل واجب. الفعل حرام ليش حرام؟ لأجل تلك الحيثية التعليلية. ليش الفعل واجب؟ لأجل تلك الحيثية التعليلية. أما الواجب والحرام هو نفس الفعل الواحد، الفعل الواحد هو الذي اجتمع فيه الحرمة والوجوب. هذا معنى تعارض، فعل واحد يكون واجب وحرام في نفس الوقت، هذا معناه تعارض. قال إلا إذا كانت الحيثيتان المفروضتان تعليليتين لا تقييديتين، فإن الواجب والمحرم على هذا الفرض يكونان شيئا واحدا، وهو ذات المحيث بهاتين الحيثيتين التعليليتين. نفس المحيث هو الواجب هو الحرام، أما الحيثية مجرد علة لإثبات الحكم، الحكم ما يتطلب على نفس تلك الحيثية، على ذات الفعل. وحينئذ يقع التعارض بين دليلي العامين ويخرج المورد عن مسألتنا. لكن احنا نريد نبحث في مسألتنا، إذا لابد أن تكون الحيثية تقييدية. إذا صارت الحيثيتان تقييديتين يعني ذلك أن المعنون صار متعددا لا واحدا، وهو المطلوب أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. هذا الدليل اللي ذكر المرزل النائيني. المصنف يجيب كما قلنا عن دليل المرزل النائيني بجوابين. في الحقيقة هذان الجوابان، جواب المصنف، جوابي المصنف على المرزل النائيني، لما كان دعوى البعض ما فهم مراد المصنف من الإشكالية وأشكل على المصنف. حتى يتضح هذا لاحظوا، المصنف شنو دعوى؟ المرزا النائيني شنو دعوى؟ المرزا النائيني دعوى أن تعدد العنوان، المرزا النائيني يقول تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون دائما، ما عندنا حالة تشذ عن تلك القاعدة. هذا كلام المرزا النائيني. المصنف يقول لا، ما عندنا هيك قاعدة، احيانا تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، احيانا تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون. يعني بعباره منطقيه، الامر دائر بين الموجب الكليه وبين السالبه الجزئيه. المصنف يدعي السالبه الجزئيه، المرزا النائيني يدعي الموجبه الكليه. في مثل هكذا دعاوى الخصم، يعني المصنف شنو وظيفته؟ المصنف اللي الآن هو خصم للمرزا النائيني شنو وظيفته في مثل هكذا دعاوى؟ وظيفته أن يحاول يجد نقوض على تلك القاعدة الكلية. يقول أنت أسست قاعدة كلية موجبة كلية، إحنا ننقض عليك بهذا المورد، لا تعدد فيه، هذا تعدد فيه العنوان لكن لم يتعدد فيه المعنون. فالمصنف في الإشكالين المذكورين الآن راح يوجد بعض النقوض على تلك القاعدة الكلية، وإذا يتم كلام المصنف، لأنه هو المرزا النائيني القائل بالتعدد مطلقا هو استدل، إحنا راح نقول له أكو بعض النقوض عليه لا تتم القاعدة، معنى ذلك يتم كلام المصنف، وهو أنه أحيانا التعدد يقتضي تعدد المعنون، أحيانا تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون. أما النقض الأول، النقض الأول المصنف يستعين عليه بمقدمة في بيان نحوي انطباق العنوان على المعنون، علاقة العنوان بالمعنون، انطباق العنوان على المعنون، له نحوان. النحو الأول هو ما كان انتزاع العنوان فيه من المعنون من دون حاجة إلى ضم ضميمة خارجة أو مع وجود حاجته مع ضم ضميمة نقدم هذا الأول، أن يكون انتزاع العنوان من المعنون بواسطة ضم ضميمة مباينة للمعنون ماهية ووجودا. يعني حتى ننتزع عنوان من العناوين من مصداق خارجي نحتاج إلى ضميمة، حتى يصح هذا الانتزاع نحتاج إلى ضم ضميمة، هاي الضميمة تباين المصداق الخارجي من حيث الوجود ومن حيث الماهية. مثلا نريد ننتزع عنوان العالم من زيد، حتى ننتزع عنوان العالم من زيد لابد من ضم ضميمة إلى زيد إلى المعنون، هاي الضميمة تباين زيد في الماهية وفي الوجود. شنو تلك الضميمة؟ ضميمة العلم. مثلا نضم العلم إلى زيد حتى ننتزع من زيد العالم، فنصف زيد بأنه عالم، والعالم راح يكون عنوان لزيد. شنو اللي ضمينا؟ ضمينا العلم اللي هو في الحقيقة العلم مباين لزيد، هم من حيث الماهية، لأن ماهية زيد غير ماهية العلم. زيد من مقولة الجوهر، من مقولة الجسم، أما العلم من مقولة الكيف، كيف النفسان. فأكو مباينة في الماهية، أكو مباينة في الجنس العالي لكل منهم، هاي من حيث الماهية. من حيث الوجود أيضا كذلك، واضح أن وجود العلم غير وجود زيد، ماكو اتحاد بالوجود بين وجود العلم وبين وجود زيد، وإلا لو كان هناك اتحاد بالعلم لكان زيد عالما وعالما فقط، مع أنه لا، أحيانا يكون عالم أحيانا يكون جاهل. فإذا ماهية العلم ووجود العلم تباين ماهية ووجود زيد. حينئذ إذا ضمينا تلك الضميمة يمكن أن ننتزع عنوان العالم من زيد. هذا النحو الأول. شنو النحو الأول؟ النحو الأول هو ما كان انتزاع العنوان فيه من المعنون بحاجة إلى ضم ضميمة مباينة للمعنون وجودا وماهية. هذا اللي يصلحون عليه فيه الحكمة المحمول بالضميمة، المحمول بالضميمة هذا العالم يحمل على زيد لكن بضم ضميمة. هذا النحو الأول من أنحاء العنوان. النحو الثاني هو اللي ما يحتاج إلى تلك الضميمة. النحو الثاني هو العنوان الذي إذا أريد له أن ينتزع من المعنون لا يحتاج إلى ضم ضميمة، بل يكون نفس المعنون هو في الحقيقة منشأ لانتزاع المعنون من دون حاجة إلى شيء آخر. كما لو أريد انتزاع عنوان الأبيض من نفس البياض، حتى نحمل الأبيض على البياض ما نحتاج إلى ضم ضميمة إلى البياض، نفس البياض هو منشأ لانتزاع عنوان الأبيض، ما نحتاج إلى ضم ضميمة، ما نحتاج إلى ضم بياض آخر إلى ذاك البياض حتى ينتزع عنه عنوان الأبيض. نعم، إذا أردنا أن نحمل الأبيض أو ننتزع الأبيض من الحائط لا بد من ضم البياض إلى ذاك الحائط، أما إذا أردنا أن ننتزع الأبيض من نفس البياض ما نحتاج إلى ضم ضميمة. هذا النحو الثاني يسمى بحسب الإصطلاح المحمول من صميمة، أو المحمول بالصميمة. من صميم المعنون إحنا ننتزع العنوان ما نحتاج إلى ضم ضميمة. المصنف يقول إذا اتضح، إحنا نقول عن المصنف إذا اتضحت هذه المقدمة، إذا اتضح هذان النحوان من العنوانين من العنوان، حينئذ يتضح بطلان كلام المرزل النائيني، لأن كلام المرزل النائيني لو سلم وقبلنا إنما يتم في العناوين التي تكون من النحو الثاني. العناوين اللي تكون من النحو الثاني هي التي يتم فيها كلام المرزى النائيني. ليش؟ لأن هي التي تحتاج إلى جهة، إلى حيثية خارجة عن نفس المعنون، فنقول تلك الحيثية لابد أن تكون حيثية تقييدية، التركب بينهما لابد أن يكون انضماميا فيقتضي تعدد المعنون. أما إذا كان العنوان من قبيل الأول اللي هو المحمول، إذا كان من قبيل الثاني اللي هو المحمول من صميمه أو المحمول بالصميمة، حينئذ ما نحتاج إلى جهة حتى ينطبق العنوان على العنوان، ما نحتاج إلى جهة خارجية حيثية خارجية. هاي الحيثية الخارجية والحيثية تعليلية تقتضي تعدد المعنون. فكلام المرزى النائيني إنما يتم، أنا إذا اشتبهت صححوا، كلام المرزى النائيني إنما يتم في النحو الثاني ولا يتم في النحو الأول. بالنحو الأول ما نحتاج إلى حيثية خارجة، ما نحتاج إلى جهة خارجية. أنت تقول الإنسان انطبق على زيد، نقول إيه هذا يحتاج إلى جهة. انطباق عنوان العالم على زيد واضح جدا، يحتاج إلى حيثية العلم الموجودة في زيد. أما انطباق الأبيض على البياض هذا ما يحتاج إلى وجود حيثية مباينة للمعنون من حيث الوجود والماهية حتى نقول هاي حيثية تقييدية فتعدد المعنون. أيها المرزى النائيني، كلامك إنما يتم، كلامك صحيح في القسم الثاني، أما في القسم الأول فليس بصحيح. هذا نقض عليه إذا كان العنوان من قبيل الأول، بعد ما يحتاج إلى حيثية. إذا ما يحتاج إلى بالعكس، إذا كان من قبيل الثاني، إذا كان من قبيل الثاني ما يحتاج إلى حيثية. إذا ما احتاج إلى حيثية بعد لا يتم كلام المرزى النائيني. ولو إحنا نجيب مورد واحد من الموارد اللي الأحكام تعلقت بعناوين من قبيل الثاني، إذا جبنا فد مورد واحد يصلح نقضا على المرزى النائيني فلا يتم كلام المرزى النائيني. قال هذا الكلام اللي ذكرناه أخيرا المصنف كأنما اعتبره واضح. المصنف فض كل كلامه على بيان المقدمة وبيان الفارق بين النحوين، وأما بروز النقض على المرزى النائيني واضح، ما أتعب المصنف نفسه فيه. قال وفي هذا التقرير ما لا يخفى على الفضل. أما أولا فإن العنوان بالنسبة إلى معنونه تارة، هذا القسم الأول، تارة يكون منتزعا منه باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات مباينة للذات ماهية ووجودا كالأبيض، لكن على اليمن مو على البياض، على الجدار، كالأبيض بالقياس إلى الجسم. إذا قلنا الجسم أبيض وحملنا الأبيض على الجسم هذا يحتاج إلى ضم ضميمة إلى الجسم، انضم له شنو؟ انضم للبياض، اللي البياض يختلف عن الجسم، هم في الوجود، وجود البياض غير وجود الجسم، هم في الماهية، الجسم هو جوهر أما البياض هو عرض. قال كالأبيض بالقياس إلى الجسم، فإن صدق الأبيض عليه على الجسم باعتبار عروض صفة البياض عليه الخارجة عن مقام ذاته. هذا النحو يتم كلام المرزى النائيني فيه. وأخرى هذا القسم الثاني، هذا القسم الأول نسميه المحمول بالضميمة. يقول وأخرى يكون منتزعا منه باعتبار نفس ذاته، نفس الذات هي التي تكون منشأ لانتزاع العنوان، ما تحتاج إلى شيء آخر. وأخرى يكون منتزعا منه باعتبار نفس ذاته بلا ضم حيثية زائدة على الذات كالأبيض بالقياس إلى نفس البياض، فإن نفس البياض بذاته، فإن نفس البياض ذاته بذاته منشأ لانتزاع الأبيض. هل عندكم العبارة؟ نعم؟ يمكن هاي الأولى زائدة يعني ما أشوف الحاجة. يقول فإن نفس البياض بذاته منشأ أو منشأ لانتزاع الأبيض منه بلا حاجة إلى ضم بياض آخر إليه، لأنه بنفس ذاته أبيض لا ببياض آخر. الملح مالح بنفس هذا الملح، ما يحتاج إلى أن نخلي على الملح ملح حتى يصير مالح، هو بنفسه مالح. ومثل ذلك صفات الكمال لذات واجب الوجود، فإنها منتزعة من مقام نفس الذات لا بضم حيثية أخرى زائدة على الذات. انتهت المقدمة، تبين عندنا نحوان من العناوين. زين، ثم ماذا يقول؟ وعليه فلا يجب في كل عنوان منتزع أن يكون انتزاعه من الذات باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات. حتى تجي أيها المرزى اللائن تقول هاي حيثية تقييدية، أكو عندنا حيثية تقييدية أخرى، إذن تعدد الفعل وصار الفعل متعددا. هذا النقض الأول على المرزى النائم. وأما النقض الثاني، النقض الثاني يرتبط بأمر تقدم ما يرتبط به، وهو أول ما دخلنا إلى بيان مفردات المسألة ذكرنا أن البحث أعم، البحث يشمل كل العناوين، سواء كانت العناوين التي هي من قبيل انطباق الكلي على فرده أو من قبيل انطباق العنوان على المعنون. هذا تقدم المصنف كأنما راح يعيد ذاك البحث بعبارة أخرى، وأيضا يذكر نقض آخر على المرذل النائيني. هاي العبارة الأخرى هو أن العنوان على نحوين، العنوان على قسمين غير النحوين اللي قسمناه في النقض الأول. بالنقض الثاني العنوان على نحوين، تارة العنوان يكشف عن حيثية خارجية، العنوان تارة يكشف عن شيء متأصل في الخارج له وجود في الخارج، كما في عنوان الإنسان اللي يكشف عن وجود مصادق متأصلة موجودة في الخارج إلها حيثيات خارجية مثل الإنسان. وأخرى النحو الثاني العنوان لا يكشف عن حيثية متأصلة في الخارج، لا يكشف عن وجود خارجي متأصل عن حيثية خارجية، إنما أخذ العنوان مجرد حاكي ومجرد كاشف عن المعنون من دون أن يكون المعنون له وجود خارجي أو تأصل في الخارج، بل المعتبر اعتبر هذا العنوان لأجل التخاطب مع الآخرين، مجرد أمر اعتباري لأجل إثبات بعض الأحكام مثلا، أما نفس المعنون لا تأصل له في الخارج كعنوان العدم. هذا عنوان العدم مو مثل عنوان الإنسان، الإنسان يكشف عن وجودات متأصلة خارجية، زيد وبكر وعمر وخالد وجودات خارجية، أما العدم عنوان شنو إليه فد ما بإزاد الخارج بحيث نشير إليه؟ لا. زين ليش إحنا نأخذ هذا العنوان عنوان العدم؟ العدم إلى أحكام، العدم إلى أحكام، إحنا حتى نتخاطب فيما بيناتنا نجعل للعدم هذا اللي إلى أحكام نجعل له فد عنوان نسميه العدم. هذا العدم حتى حينما نريد أن نثبت الأحكام نتعامل بتلك العناوين، نتعامل بتلك العناوين المبتكرة المخترعة اللي هي مجرد اعتبارية، مجرد أمور اعتبارية. مثلا من أحكام العدم لا ميزة في الأعداد، ماكو تمايز بين الأعداد، عدم وعدم ماكو فرق بينهما، ماكو فرق بين هذا العدم وذاك العدم. هذا الحكم لا ميزة في الأعداد شلون نثبته؟ لابد من وجود عنوان يكشف عن العدم حتى نثبت هذا الحكم لذلك العنوان. فاعتبرنا هذا العنوان لأجل إثبات أحكام العدم مثلا، أما أن العنوان مو كلي وفرد ينطبق على الأفراد الخارجية إذ لا أفراد خارجية، فإذا العنوان على قسمين، القسم الأول هو اللي يكشف عن أمور متأصلة، القسم الثاني ما لا يكشف عن أمور متأصلة خارجية مثل عنوان العدم، عنوان الامتناع، عنوان البطلان، عنوان الحرب، حتى عنوان الحرب ما يكشف عن أمور خارجية موجودة على ما يذكره المصنف. إذن عنوان العدم، عنوان الامتناع، عنوان البطلان مجرد عنوان، مو علاقة هذا العنوان بمعنونه، هي علاقة الكلي بفرده كما في علاقة الإنسان بزيد وعمر وبه. إذا اتضح هذان العنوان نقول كلام المرجى النائيني إنما يتم وين؟ في القسم الأول. لو تم إنما يتم في القسم الأول. العناوين الكاشفة عن حيثيات متأصلة نقول نعم هاي الحيثية حيثية تقييدية، هي تتركب مع الحيثية الأخرى تركبا انضماميا فيكشف تعدد العنوان حينئذ عن تعدد المعنون. أما إذا كان العنوان لا يكشف عن حيثية متأصلة في الخارج، لا يكشف عن وجود خارجي، حينئذ هم نقول العدم الموجود في الخارج إلى حيثيتين، إذن هو وجودي أصلا إحنا لا نرضى بوجود واحد للعدم. أيها المرزى النائين، أنت تقول لا أكو وجودي، أكو وجود بل أكو وجودي، كلامك إنما يتم في القسم الأول ولا يتم في القسم الثاني. هذا النقض الثاني على المرزى النائين. المصنف أيضا اعتبر هذا النقض واضح، مجرد أتعب نفسه في بيان النحوين. أصلا إذا ذكر النقض في النقض الأول بسطر واحد، هذا النقض الثاني أصلاً ما تعرض إليه، فقط ذكر النحوين، قال عندنا عناوين متأصلة وعناوين غير متأصلة، عناوين اعتبارية. قال وأما ثانياً فإن العنوان لا يجب فيه أن يكون كاشفاً عن حقيقة متأصلة على وجه يكون انطباق العنوان أو مبدئه عليه من باب انطباق الكل على فرده، لا يجب أن يكون من القسم الأول بل من العناوين، بل قد يكون عندنا قسم آخر ثاني، بل من العناوين ما هو مجعول ومعتبر لدى العقل لصرف الحكاية والكشف عن المعنون. فقط يريد يكشف عن المعنون، يحكي عنه من دون أن يكون بإذائه في الخارج حقيقة متأصلة مثل عنوان العدم، مثل عنوان الممتنع، بل مثل عنوان الحرف والنسبة، فإنه لا يجب في مثل فرض حيثية متأصلة ينتزع منها العنوان، ومثل هذا العنوان المعتبر قد يكون عاما يصح انطباقه على حقائق متعددة. هذا النحو الثاني اللي هو مجرد عنوان، هذا الدليل على عدم كاشفيته عن أمور متأصلة في الخارج، قد ينطبق على شيء مركب من حقائق متعددة. حقيقة الصلاة مثلا، حقيقة الصلاة، الصلاة مركبة من الحركات، من الهيئات، من الأفعال، من الأقوال، وكل هاي الأمور هي داخلة في مقولات متعددة، مقولة اللفظ، مقولة الفعل، مقولة الهيئة، الركوع هيئة، فالصلاة مركبة من حقائق مختلفة. الغصب إذا انطبق على تلك الصلاة، الغصب إذا انطبق على تلك الصلاة، قد يقال أن الغصب هو مجرد عنوان، عنوان حاكي عن تلك الصلاة، حاكي عن الأكل مثلا، أكل مال الغير، حاكي عن التصرف في أموال الغير، عن السكن في دار الغير، هاي كلها ينطبق عليها الغصب. إذن انطباق الغصب على الحقائق المتعددة هذا يكشف عن أن عنوان الغصب مجرد عنوان حاكي وكاشف عن الأفراد الخارجية، وليس علاقة الغصب بالمصادق علاقة الكلي بقد يكشف عن حقيقة واحدة، كما في الإنسان يكشف عن حقيقة واحدة موجودة في زيد وعمر وبكر وخالد. الغصب يبدو كما يقول المصنف أنه من قبيل القسم الثاني. قال ومثل هذا العنوان المعتبر قد يكون عاما يصح انطباقه على حقائق متعددة من دون أن يكون بإذاء حيثية واقعية غير تلك الحقائق المتأصلة، ولعل عنوان الغصب من هذا الباب انطباقه على الصلاة التي تتألف من حقائق متباينة وعلى غيرها من سائر التصرفات، فكل تصرف في مال الغير بدون رضا غصب مهما كانت حقيقة ذلك التصرف ومن أي مقولة كانت. ثم ماذا يروح المصنف يقول إذا اتضح أنه عندنا عنوانين، كلام المرزى النائين إنما يتم في القسم الأول في العناوين المتأصلة علاقة الكل بفرده، أما في النحو الثاني لا يتم كلام المصنف، فلا يجب أن يكون تعدد العنوان كاشفا عن تعدد المعنون كما توهمه المرزناني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.